الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله كتابه مذكرة في أصول الفقه، قال: تنبيه: اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة بعينه. واختلف العلماء في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية أو لفظية؟ قال: ولهم في ذلك أربعة مذاهب. الأول: أن دلالة مفهوم الموافقة إنما هي من قبيل القياس، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى النص. في معنى الأصل، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، ويقال له القياس الجلي. نعم، وهو المسمى بتنقيح المناط. قال الثاني: أن دلالة الموافقة لفظية، لكن لا في محل النطق، ولأن ما دل عليه اللفظ في محل النطق هو المنطوق، وما دل عليه لا في محل النطق هو المفهوم، وكلاهما من دلالة اللفظ. الثالث: أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز. عند القائلين بالمجاز. قال: وهو عنده من المجاز المرسل، والمجاز المرسل ينقسم إلى كلمة، وتنقسم هذه الكلمة إلى زيادة أو نقص أو نقل. ومبحث المجاز مذكور في كتب البلاغة. نعم، وكان الصحيح أن اللغة ليس فيها مجاز، لكن على القول به. فيقول أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز، وهو من المجاز المرسل. قالوا: من علاقات المجاز المرسل الجزئية والكلية. فقالوا: ففي مفهوم الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل، يطلق الجزء ويراد الكل، وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم. فقد أطلق التأفيف في الآية وأريد به عموم الأذى مجازا مرسلا، يعني أن التأفيف جزء من الأذى، جزء من الأذية، والمراد النهي عن كل ما فيه أذية، عن كل ما فيه أذية. فذكر الجزء وأريد الكل، يعني إذا كان هذا الجزء القليل الذي يحصل به الأذية لا يجوز، فما كان دونه أو أكثر منه أو أكبر منه فمن باب أولى أنه لا يجوز. قال: كما زعموا. قالوا: وكذلك أطلق النهي عن أكل مال اليتيم، أطلق النهي عن أكل مال اليتيم وأريد الإتلاف، يعني إتلاف مال اليتيم سواء بالأكل أو بغيره. قال: فيدخل الإحراق والإغراق وغيرهما من أنواع الإتلاف مجازا مرسلا كما زعموا أيضا. قال الرابع: أنها لفظية، لأن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لمعناه الخاص إلى ثبوته فيه. وفي المسكوت عنه أيضا قالوا فعرف فعرف اللغة فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص إلى عموم الأذى، ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف، وعلى هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية. قال وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل عليه لا في محل النطق، يعني أنه من جهة المفهوم، وهذا هو الصحيح أن دلالة مفهوم الموافقة دلالة مفهومية وليس دلالة لفظية، يعني عرف من جهة المفهوم، مفهوم المخالفة للمنطوق. قال الضرب الثاني وهو الإلحاق بالعلة الجامعة، كإلحاق الذرة بالمر بجامع الكيل. لو مثل بإلحاق النبيذ بالخمر بجامع الإسكار، لأن هذا المثال ليس فيه خلاف، بخلاف هذا المثال فقد ينازع من يرى أن البر ليس العلة فيه الكيل، أو ربما يرى أن البر ليس مما لا تعلم علته حتى يقاس عليه غيره، فتمثيل بإلحاق النبيذ بالخمر بعلة الإسكار هذا واضح لا خلاف فيه، وهذا هو الإلحاق بالعلة الجامعة. فعلة الإسكار علة جامعة، فكل شراب أسكر أخذ حكم الخمر في التحريم. قال طرق إثبات العلة. قال اعلم أن إثبات العلة له طريقان، النقل والاستنباط. فالنقل ثلاثة أضرب والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. طرق إثبات العلة إما أن يكون من جهة النقل أو من جهة الاستنباط. من جهة النقل يعني أن تذكر العلة في الكتاب أو السنة، أن يذكر الشرع الحكم ويذكر علته. والاستنباط ألا يذكر الشرع العلة لكن يستنبطها أهل العلم فيقول علة هذا الحكم كذا وكذا. قال أضرب إثبات العلة بالنقل. قال الضرب الأول النص الصريح على العلية، نحو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. النص الصريح على العلية يعني يأتي النص الصريح في الشرع على أن هذا هو العلة. فقول الله جل وعلا لما ذكر حرمة قتل الأنفس وأن من قتل نفس وكأن من قتل الناس جميعا، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فذكر العلة لحرمة قتل الأنفس. وهكذا في الحديث لأبي موسى إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والحديث في الصحيحين. يعني ما هو علة الأمر بالاستئذان؟ إذا أراد الإنسان يدخل بيتا يستأذن ثلاثا وإلا رجع. العلة هو لأجل البصر حتى لا ينظر إلى من داخل البيت من العورات. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ها؟ ابني آدم. أي حرمة الأنفس يعني قتل الأنفس بما حصل من ابن آدم من قتل قابيل لهابيل ظلما، جاء تحريم قتل الأنفس. طيب، قال والمؤلف جعل اللام لام التعليل والباء ونحو ذلك من الصريح، يعني من الصريح في الدلالة على التعليل. قال نحو إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني في الأمر بتحول القبلة، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك امتحان واختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقوله إلا لنعلم هذه لام التعليل، فهي صريحة على الدلالة على العلية. قال ونحو ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. قال ونحو ذلك، يعني في قوله في مجيء الباء للتعليل، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني ما ترتب عليهم من العقوبة أو العذاب بسبب المشاقة لله ولرسوله. قال ونحو ذلك، يعني ما جاء فيه التعليل باللام أو الباء. قال وغيره جعل هذا من الظاهر لا من الصريح، يعني جعل التعليل باللام والباء من الظاهر وليس من الصريح. قال الضرب الثاني الإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه أن يفرق الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الحكم بعيبا عند العقلاء. وأنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة. الضرب الثاني الإيماء والتنبيه أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. ها طيب، لكان الكلام معيبا عند العقلاء. وقالوا أنواع الإيماء والتنبيه عند المؤلف ستة. الأول أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، نحو قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقول هو أذى هذا الوصف وجود الدم هو علة لاعتزال النساء. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأمر بالقطع بعد ذكر السرقة، فعلم أن السرقة هي سبب وعلة لحصول القطع. قال ويلحق بهذا ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، والحديث بهذا اللفظ ظن لا يثبت، وإنما أخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد عليه الصلاة والسلام عند السهو. قال ورض يهودي رأس جارية فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرض رأسه بين حجرين. قوله فأمر، يعني جعل فعل هذا اليهودي وهو رض رأس الجارية سبب وعلة لأن يرض رأسه بين حجرين. قال وبعض علماء الأصول يقول أن ما رتبه الراوي الفقيه بالفاء مقدم على ما رتبه به الراوي غير الفقيه، وهذا الله أعلم ما الذي قاله ومن رتب ذلك. قال الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل. كقوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هنا رتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يعني هنا رتب المضاعفة في الإثم لكونها أتت بفاحشة مبينة، هكذا قال. لكن هذا المثال الأظهر أن مضاعفة الإثم فيه ليس لمجرد الوقوع في الفاحشة المبينة، لكن لأجل ماذا؟ تكريم فراش النبي عليه الصلاة والسلام وحفظ عرضه، لكونهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ضعف لهن العقوبة والعذاب إذا حصل منهن ذلك. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا نعم رتب الحكم هنا على هذا الوصف وهو تقوى الله جل وعلا. قال الثالث: أن يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن ذلك الأمر المذكور له صلى الله عليه وسلم علة لذلك الحكم الذي أجاب به، كقول الأعرابي: واقعت أهلي في نهاية رمضان. فقال له صلى الله عليه وسلم: اعتق رقبة، فدل على أن الوقاع هو علة العتق. نعم، فكونه ذكر له أنه واقع له في نهار رمضان فأمره أن يسلم بالكفارة بعتق الرقبة، عرفنا أن العلة في ذلك هو حصول الوقاع في نهار رمضان. قال الرابع: أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد. أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد، وهو قسمان: الأول أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه، كقوله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فلو لم يكن نقصان الرطب باليبس علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر هل يجوز، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، لكن من باب التعليم وتنبيه المستمع إلى الجواب حتى يكون ذلك أبلغ في الفهم. قال: ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا يجوز، فلا إذن. يعني ما دام أنه ينقص إذن هذا هو العلة في عدم الجواز، عدم حصول تساوي، والتمر صنف ربوي فلا بد فيه من التساوي عند بيعه. فإذا بيع الرطب بالتمر، الرطب إذا يبس سيصير أنقص من التمر، وحينئذ لا تساوي بينهما. قال الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ففهم منه التعليل بكونه دينا. هنا الآن عدل عن بالجواب إلى نظير محل السؤال. المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل يجزئ أن تحج عن والديها؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم، قلب الجواب سؤال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيت هذا الدين عنها هل يجزئها ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء، يعني ما دام أنها تنتفع بذلك فكذلك إذا قضى الإنسان ماذا؟ الدين الواجب في ذمة الوالدين كالحج عنه فكذلك ينتفع به ويجزئ. قال الخامس: أن يذكر في السياق الكلام شيء لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإنه يفهم منه أن علة النهي عن البيع كونه مانعا من السعي إلى الجمعة. نعم. فقوله جل وعلا: وذروا البيع، لماذا؟ لأنه أمر بالسعي، والإنسان إذا جلس يبيع ويشتري سيأتي وقت الجمعة وهو مشغول البيع والشراء فيمنعه ذلك من السعي إلى الجمعة، فعلم أن العلة هو كونه مانعا له من السعي إلى الجمعة. قال السادس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، أي لبرهم وفجورهم، يعني أن الأبرار دخلوا الجنة وتنعموا بنعيمها بسبب برهم، والفجار دخلوا الجحيم والنار بسبب فجورهم، فالفجور والبر هو سبب لحصول النعيم أو العذاب. قال الضرب الثالث: ثبوت العلة بالإجماع، كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. وهذا الحكم وهو تأثير الصغر في الولاية على المال، يعني أن الصغير لا يمكن من المال، قد ورد فيه النص كذلك في قول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. فلو استدل مثلا بإجماع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإنه ينجس، هذا علة ثبتت بالإجماع. فيقاس عليها غيرها، غير الماء من المائعات إذا تنجست فإنها تأخذ حكم الماء المتنجس. قال: واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص، لأن النص يحتمل النسخ والإجماع لا يحتمله، وهذا ليس بصواب، بل النص مقدم لأنه أقوى في الدلالة على الحكم، إلا إذا كان الإجماع يعني مستند إلى نص والنص واضح وظاهر فنعم، فهذا لا خلاف فيه في تقديمه حينئذ. قال: وسيأتي بيان ذلك وبيان موجب تقديم الإجماع على النص في الكلام على ترتيب الأدلة. قال: ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني. وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي للسكوتي، الإجماع القولي عن الإجماع الصريح الذي يصرح فيه أهل العلم على حكم المسألة، على أن حكم المسألة كذا وكذا. قال: للسكوت، بأن يقول العالم قول ويسكت الآخرون. قال: بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند. وهذا لا يشترط على الصحيح. قال: أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة. أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة، يعني أنواع الثلاثة التي تتعلق بالعلة المستنبطة. قال: رحمك الله. الضرب الأول: إثبات العلة بمسلك المناسبة، والمناسبة لغة الملائمة. المناسبة لغة الملائمة. قال: في الاصطلاح كون الوصف يتضمن ترتيب الحكم عليه مصلحة. عندكم ترتب، طيب في نسخة ترتب: يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، كالإسكار. فإن ترتب المنع، عندكم المنع، فإن ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال، يعني حرم الشرع الخمر لسبب الإسكار، علة الإسكار، فكل شراب أسكر فهو محرم وممنوع لأجل حفظ العقول من اختلالها وذهابها وفسادها. قال: ويسمى المناسبة والمناسبة والإخالة، يعني هذا المسلك من إثبات العلة. قال: وضابط مسلك المناسبة والإخالة عند الأصوليين أن يقترن وصف مناسب، أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، ويقوم دليل على استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم. فسمي مناسبة من حيث لا يرى أن هذا أن هذه العلة هي المناسبة لترتب هذا الحكم، من ترتب هذا الحكم. وسمي بالإخالة أي أنه يخول للناظر في الأدلة على أن علة هذا الحكم هو هذه العلة. قال: فقول مثاله اقترن حكم التحريم بوصف الإسكار في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص سالم من القوادح، مستقل بالمناسبة، يعني مناسبة كونه هو العلة لأنه لم يشاركه علة أخرى. قال: واعلم أن الوصف من حيث هو قسمان، الأول طردي كالطول والقصر، الوصف الطردي الذي لا يتعلق به حكم، الذي لا يتعلق به حكم، فذكر مثل هذا في الحكم يعني أنه طويل أو قصير أو أبيض أو أسود، هذا يسمى وصف طردي لا يتعلق به حكم ولا يتغير الحكم به. قال الثاني: وهو مناسب كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال، يعني وصف الإسكار مناسب لتحريم الخمر، ووصف الصغر مناسب لمنع ولاية المال وتصرف المال. قال: إذا علمت ذلك فالمناسب عند المؤلف ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب، وعند غيره أربعة: الثلاثة الأول السابقة، والرابع المرسل وهو المعروف بالمصلحة المرسلة. قال: واعلم أولا أن المراد بالجنس في هذا المبحث القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، والمراد بالنوع القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها. الجنس القدر المشترك بين أفراد مختلفة حقائقها، فمثلا الحبوب، الحب جنس أفراده مختلفة، فالذرة من جنس الحبوب، البر من جنس الحبوب، طيب كذلك أيضا الشعير من جنس الحبوب، هذا الآن جنس وأفراده مختلفة، كل هذه الأنواع تدخل تحت جنس واحد وهو الحب. وأما النوع فهو القدر المشترك بين أفراد متفقة حقائقها، كالبر مثلا، هذا جنس تحت أنواع مختلفة، السلام، بر محلي، بر خارجي إلى آخره، هذا يسمى أنواع. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.